بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات وحيك، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمة الراحمين. كنا في الكلام في نقطة الأصالة عدم النقل من عرف إلى عرف، وقلنا أن هذا أصالة عدم النقل من عرف إلى عرف أصالة غير، يعني لم أحد لها أحد دليلين أصالة عدم النقل من العرف العام إلى العرف الخاص، لها أحد دليلين، إما سيرة العقلاء كأصالة عدم النقل المتداولة، وإما الروايات لا تنقضي اليقين بالشك من باب الصحابة القهقرة، وإما ما نعبر عنه بأصالة الثبات مثلا أو شيء. خلينا نعملها إما ثلاثة لا بأس، إحنا منا إن قلت
هنا بيقولوا هنا أصالة الثبات هي الصحابة، السوريين بيقولوا هنا أصالة الثبات هي الصحابة، معنى آخر الصحابة
معنى، لا إنه هما معنيان، أصالة الثبات
حسب المعاجم هنا ما بيفرق، على مين بيفرق؟
وفقهم الله، اللي بيفرق عبد الكريم فضل الله.
أيوه
شو طبعا أصالة الثبات معناته أن الشيء يبقى كما هو،
هو فعلا كلامه مش
مقنع، عدم التغيير يعني.
أصالة عدم التغيير
هو فعلا كلامه مش مقنع،
أصالة عدم النقل لا، أجر الحاضر إلى الماضي يلزمه الفعل هذاك، يعني هنا متلازمان عقلا متلازمان، ولذلك كان أصلا مثبتا، ما عقلا متلازمان ليش لا، لكنهما معنيان شيء يختلف عن الآخر. على أي حال جيد، جزاك الله خيرا. يعني
احنا بيقولوا مولانا صارت الثبات أمارة عقلائية، صارت عدم النقل أمارة عقلائية، الفرق بيناتهم أنه هذاك يرجع على
أصالت الثبات أمارة عقلائية،
أصالت عدم النقل ترجع على أصالت الثبات،
أصالت الثبات أمارة عقلائية لا نسلم بذلك، أصالت عدم النقل صح أمارة عقلائية.
نسلم بذلك. ثلاثة أمارة عقلائية، شو الفرق بيناتهم؟ هذا بالمعاجم يعني شو الفرق بيناتهم؟ أصالت الثبات أصالت عدم النقل ترجع على أصالت الثبات، أصالت الثبات هي أصحاب الفخر بس معناها.
على كل حال
هذا كلام صراحة يعني
هذا كلام غير سليم يعني والله العالم، يعني مش إنه فيه إشكال كثير. خلينا نقول على أي حال، فإذا دليل أو أدلة، خلينا نقول أدلة أدلة ما يمكن أن يستدل به على أصالة عدم النقل من العرف العام إلى العرف الخاص التي يلزمها ثبوت المعنى الخاص للعام للعرف يعني للغة، هو إما سيرة العقلاء أمارة عقلية يعني، وإما لا تنقض اليقين بالشك بحيث أنها تشملها باب أصحاب القهقرة، أو يعني أو اثنين يعني لا تنقض اليقين بالشك، إما أن تكون من باب أصحاب القهقرة من العرف الخاص إلى اللغة، أو بثبوت المعنى اللغوي الذي كان المجهول يعني لكنه في عالم الواقع موجود، نجر هذا المعنى اللغوي إلى المعنى الخاص إلى الحال.
الماضي مشكوك،
فالماضي المشكوك نجره إلى الحال، نستصحبه إلى الحال. والثلاثة ذكرنا أمس أنها غير تامة، أما أن هناك سيرة عقلائية على 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 عدم النقل من العرف إلى اللغة إلى العرف العام، قلنا أن هذا غير تام. هناك سيرة عقلائية المتداولة، يعني في أصالة عدم النقل المتداولة التي هي من الماضي إلى الحاضر في نفس العرف، أما من العرف اللغوي إلى العرف الخاص ما عندنا شيء. لماذا؟ ذكرنا أمس نقطة مهمة جدا، أن العقلاء إنما يجرون بعض السنن لحاجات ودواعٍ، لحاجات ودواعٍ، إذا انتفت هذه الحاجات أو هذه الدواعي ما لا معنى لأن يؤسسوا شيئا ونلتزم به، ما بيتأسس شيء بعد. يعني بعبارة أخرى، المسلك العقلائي مش الحكم العقلائي، الحكم قلنا تذكيرا هناك حكم عقلاء هناك مسلك عقلاء، حكم عقلاء مثل العدل حسن الظلم قبيح، هذا ما له علاقة بالحاجات وعدم الحاجات، هذا حكم عقلي أينما كان وأينما حللنا، أينما كنا وأينما حللنا، وفي كل العصور والدهور. هناك شيء اسمه سيرة عقلائية اللي هي مسلك، مثل العمل بالخبر الواحد والعمل بالشهرة بالمشهور، هذه سيرة عقلائية، هذه السيرة إنما تكون ناشئة، إنما تجري لأنها ناشئة عن حاجة، هذه الحاجة نسدها بشيء اسمه خبر واحد، العمل بخبر الواحد. في مسألة النقل من عرف إلى عرف لا نجد شيء اسمه حاجة، في مسألة أصالة عدم النقل المتداولة في حاجة، لولاها لما فهمنا أي كثير من النصوص القديمة، أما من عرف إلى عرف لا، ما في أي حاجة، لا نرى حاجة. ولذلك السيرة العقلائية بأصالة عدم النقل من عرف إلى عرف غير تامة، لا تنقض اليقين بالشك، الروايات الدليل الثاني، قلنا أنه لا يشمل الأصحاب القهقرة ولا الأصحاب الاستقبالي، إذا ينصرف عن أصالة عدم النقل إذا كانت ترجع إلى أصحاب القهقرة. اثنين، لا دليل عليها، يعني ينصرف لا تنقض عن أصحاب القهقرة يعني لتشمل فقط الأصحاب العادي اللي هو
لا
يقين سابق وشك لاحق، بس فقط لا استقبالي ولا قهقرة. فإذا أصحاب القهقرة غير تام. وأما ما قيل، ما يمكن أن يقال يعني أن من أصحاب بقاء المعنى يعبر عنه بعض أصحاب الثبوت، إحنا أجعلنا تحت لا يقال فإنه يقال أصحاب
العدم الأزلي،
العدم الأزلي للمعنى المعنى اللغوي الثابت المجهول الذي لا نعرفه إلى المعنى الحالي. قلنا هذا أصل مثبت. فإذا هذه الأمور الثلاثة، إذا لا دليل على النقل من عرف عام إلى عرف. يبقى شيء قد يقال في هذه المسألة في الاستدلال على أن طفل الأنبوب أمه هي صاحب البويض، في شيء قد يقال. أنتم استدللتم بالآيات، بالآية القرآنية أمشاج نطفة أمشاج، واستدللتم بالروايات تعتلج النطفتان في الرحم، واستدللتم بأصالة بلفظ الأم بأصالة عدم النقل، لأن لفظ الأم موجود في عند علماء الأحياء والأطباء بمعنى صاحبة البويضة، فليكن كذلك الأصل عدم نقله منه من اللغة إليه بأصالة عدم النقل.
ماشي،
اصطلاح خاص. صار هو بعد هو نفس الاصطلاح العام بالضبط، اتحاد الاصطلاحين. قد يقال هون أنكم تستدلون بأمر أصلا قطع لا الروايات نظرت له ولا الأصالة، يعني أن الأم لغة، وإذا كان لغة الأم لغة هي صاحبة البويضة. أصلا أهل اللغة عندما وضعوا كلمة أم يعني من 2000 سنة 3000 سنة 4000 سنة الله أعلم، عند بداية اللغة العربية ما كان لا في بويضة ولا صاحبة بويضة ولا المسألة لم تكن تخطر في بال أحد. ما أنا معنى نقول الله أن الأم في اللغة موضوع لفظ موضوع لصاحبة البويضة؟ راح كرر الإشكال أنه هذا أمر لم يكن موجودا عند الوضع كليا. أحسنته، كليا لم يكن موجودا عند الوضع. فما معنى أن نقول أن أهل اللغة وضعوه لصاحبة النطفة؟ ما كان في شيء اسمه صاحبة النطفة. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يلاحظ هذا
مع أن الله إذا كان الله واضعا يعني حسب
شو ما يكون الألفاظ وضعها الناس يعني عند الاستعمال الناس عند الاستعمال الناس
يعني مسائل توقفية يعني يردوها
الله. إيه، فهذا لفظ ما كان في شيء اسمه صاحبة بويضة حتى نقول أن لفظ الأم موضوع له، مش موجود يعني. هذا الإشكال بيانه أن معنى أن لفظ يعني أن صاحبة البويضة هذا معنى حديث جديد، فلا يمكن أن يكون الوضع ناظرا إليه. الذين وضعوا لفظ الأم قطعا مش ناظرين له. والجواب هذا صحيح، ومعنى الأم لغة هذا صحيح، يعني احنا كلام انه ليس موضوعا في العرف العام في اللغة يعني من 2000 سنة لفظ الأم ليس موضوعا لصاحبة البويضة، لأنه غير أصلا غير متصور هالشيء، والصحيح هذا صحيح. لكن لفظ الأم موضوع في اللغة على كل ما هو الأساس، أساس التكوين، أساس الشيء، عماده. فمعنى الأم لغة هو الأساس والعماد. نعم، طبقه البيولوجيون علماء الأحياء الأطباء، طبقوه على صاحبة البويضة على أساس أن هذه الجينات هي الأساس في تكون الجنين، تكون الإنسان، هي الأساس. هذه الجينات الوراثية، هذه 46 كروموسوم هما هي الأساس في تكون الجينات. والأطباء لاحظوا أن الأساس في التكون هو الجينات وليس الحمل، وأن لا يعني وأن كان للحمل أيضا أثر كبير، لكنه ليس في الأساس في تكون الأساسي، له أثر في الأعراض في العوارض وليس في الأساس. ونقول هذا صحيح، والأم هذا لكن طبقه البيولوجيون على ذلك. يعني الجواب أنه صحيح، يعني لم تكن صاحبة النطفة موجودة، بس المفهوم هو من قبيل، مثلا أعطيكم مثال، كلمة سلاح حتى أوضح الفكرة شوي. كلمة سلاح كانت معروفة للسيف والترس. أصبح الآن للصواريخ والطائرات مثلا. قد يقال يعني هل تغير معنى السلاح؟ لا، السلاح هو كل ما يدافع به المرء عن نفسه أو ما يهاجم به أو ما يكون بيده مثلا.
مشترك معنا
في الحال، هذا المعنى، هذا المعنى الموضوع له. طبق سابقا على السيف والترس والرمح، وطبق على أيضا حتى على العصا يمكن، الآن طبق على الدبابة والطائرة والصاروخ. هذا تطبيق وليس أصل المفهوم.
صديق،
هذه مصادق الأحسن، هذه مصادق وليس أصل المفهوم. الوضع الموضوع له هو مفهوم السلاح، من قبيل مثلا كلمة نور. عندما نقول الله نور السماوات والأرض، نور يعني هذا هذه الذرات الضوئية أو التموجات الضوئية، لا النور، النور أحسن مفهوما. الموضوع له البين في نفسه، البين اللي في نفسه المبين لغيره. طبق على هذه، على ما نراه ماديا، هذا تطبيق وليس المعنى الموضوع له. هذا مصداق وليس نفس المعنى الموضوع له. هنا نفس الشيء، البيولوجيون طبقوا لفظ الأم، معنى الأم الموضوع له على صاحبة البويض. قد يقال، ولكن ذكرنا مرارا، هذه نقطة مهمة جدا، أن العرف ليس مرجعا في المصادق، بل العرف مرجع في المفاهيم. يعني أنتوا إذا طبقتوا الأم على صاحبة البويضة، فهذا لا يعني أن الأم هذا معناها، فهذا لا يعني أن الأم هذا معناها. وإن توهم بعضهم ذلك، مثل قضية النور، بعضهم توهم أن هذا الموضوع له، تقول هذا اشتباه المفهوم بالمصدر، وهو كثير موجود للأسف يعني. وإيه يعني بشكل، فهذا اشتباه المفهوم، من باب اشتباه المفهوم بالمصدر. والبيولوجيون ليس لهم الحق، لا نستطيع أن نأخذ بمفهومهم، لأنهم طبقوا هذا وفي التطبيق لا علاقة لنا به. المرجع في المصادق هو المكلف نفسه، المواضيع المكلف نفسه هو الذي يطبق. أما نفس المفهوم فالعرف هو المرجع. ليش؟ لأن المرجع ما معناه؟ المرجع معناه كل من له شأن في وضعه. العرف هو الذي وضع الألفاظ فهو المرجع، الشرع هو الذي جعل الأحكام فهو المرجع في الأمور الشرعية مثلا. أما المصادق فلا الشرع جعلها ولا العرف جعلها، ولذلك كانت من شأن المكلف. ولذلك العرف ليس، يعني البيولوجيون ليسوا مرجعا في هذا التطبيق، فلا معنى للرجوع إليهم أصلا. واضح؟ طبعا هذا نقول صحيح أيضا، هذا كلام جدا صحيح ونسلم به، البيولوجيون ليسوا مرجعا. ولكن وأيضا نذكر أن المرجع في المصادق، اسمعوني جيدا، المرجع في المصادق هو المكلف نفسه، إلا في حالة واحدة، هذا من باب التذكير الرحيل، ذكرنا مرارا أن المرجع في المفاهيم هو العرف، العرف الجاعل للأوضاع الواضع، والمرجع في المصادق هو المكلف نفسه، والمرجع في الأمور الشرعية في الأحكام والمخترعات الشرعية هو الشرع،
إلا في حالة واحدة
إذا كان
المكلف.
المرجع في الشرع في المصادق هو المكلف، إلا في حالة واحدة، وأيضا هي ترجع للمكلف يعني النتيجة، لكن بطريقة ثانية، إلا في إذا كان موضوع الحكم هو مصداق المكلف. بس بهالحالة هيدا، إذا كان موضوع الحكم هو مصداق المكلف، يعني من قبيل الضرر الموجب للإفطار، ها الضرر الموجب للإفطار ليس الضرر العرفي عند الناس سمى ضررا. يعني لو ضرر الناس كلها لفك أنت بتنضر، أنت مقتنع أنه لا يضر بدك تصوم. إذا كان العنوان متعلق، يعني إذا كان المتعلق التكليف هو نفسه هو العنوان،
بس اللي حدد الركيزة بالضرر مش الشارع.
نعم،
مش الشارع اللي حدد الركيزة بالرجوع للضرر، نوعية الضرر.
لا الضرر عرفي، مفهوم عرفي.
ايه بس
والحكم بجواز الافطار شرعي، بس التطبيق هو للشخص للمكلف.
مستوى الضرر مولانا مين اللي حدد السقف؟
المستوى يعني
السقف، مش الشارع قال ضرر معتاد فيه؟
لا قال ضرر، ما تضر حالك. هلا انت كيف تستطيع ان بعدين انصراف ما انصراف ساعتها؟ بنتيجة أن الشارع يسلط الأحكام على عناوينها، على العنوان، تطبيق العنوان على فرد هذا شأن المكلف صدق، إلا إذا كان طبعا العنوان هو نفسه المصداق
أو الشارع حدد الموضوع.
أي هو المصداق نفسه صح، هو الشارع على هذا الموضوع حكم. طبعا التفصيل مهم جدا على فكرة، له أثر كبير جدا، وأن لم يكن أحد يعني كاتب ذكر المسألة المرجعية وين فيما أعلم الله أعلم. ما هو إذن تطبيق المفهوم على المصداق شأن المكلف. الأمة هي عماد الشيء أساسه، هم ممكن طبقوه على مين؟
بويضة.
على البويضة، على صاحبة البويضة. بعض الناس قد يطبقوه على الحامل، لكن الحامل هي الأساس، الأشخاص البويضة هذي شو قال على حامل هي الأساس، هي العماد، هي الركن، هي الأساس. فنقول حينئذ أن دور العلوم التطبيقية أو العرف هو في مساعدة، انتبهوا لها جيدا، في مساعدة المكلف على تحديد المصداق بالضبط. فالناس بيجي واحد بيقول أفا مثلا هذا دم أو لا، ما بعرف، فأخذه إلى المختبر، فالمختبر يعطيني تقرير أن هذا دم وليس مجرد صبغة حمراء. فماذا كان دور المختبر؟ ليس أنه هو المرجعية الشرعية، لا، دور المختبر هو أنه عانني على إثبات هذا التطبيق، على هذا التطبيق ساعدني على هذا التطبيق. فدور العلوم التطبيقية كلها من هندسة وطب ورياضيات ومش عارف شو، ومنها أيضا الناس، هو في خهل أن يساعد المكلفة على التطبيق،
تشخيص المصادر الخارجية يعني.
تشخيص المصادر الخارجية بالضبط. أما هو أن يعني يكون العلوم التطبيقية هي بتعمل لي المفهوم أو بتعمل لي المصداق، لا، دورها في مساعدة المكلف على هذا التطبيق. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة أصالة عدم. إذن الأدلة صحيح،
كيف نطبق على هذا؟
بس حينئذ أصالة عدم النقل من عرف إلى عرف غير تامة كلية، نفي عن ماذا؟ هذا الدليل منه دليل، يعني أصبح الدليل على أن يعني التطبيق على المسألة هي الأم معناها اللغوي عماد الشيء وأساسه.
إجا الطب وساعدنا على،
إجا الطب وساعدني يعني
على معرفة
أطباء قالوا أن صاحبة أن العماد هو صاحبة البويضة. هذا ليس حجة علي إلا إذا اطمأننت، صار عنده اطمئنان أن تطبيق العماد على الأساس هو على صاحبة البويضة وليس على الحامل. إذا صار عندي هذا الاطمئنان يكون حجة، لكن ما هو الحجة؟ هو الاطمئنان نفسه. جيد منيح ذكر في المسألة حتى نوضحها. الحجة حينئذ هو نفس الاطمئنان وليس الأطباء والمختبرات والمش عارف شو. فالحجة حينئذ هو اطمئنان الشخصي نفسه وليس الأطباء أو البيولوجيون أو البيولوجيين. بالنتيجة إذا صار عندك اطمئنان فالحمد لله، إذا ما في اطمئنان فهذا الدليل وهو أصالة عدم النقل من عرف إلى عرف غير تام. وبهذا نستطيع أن نقول أن الأدلة ثلاثة، لكن كيف؟ أو هما اثنان والثالثة على عهدة المكلف. الأول الآية القرآنية نطفة من نطفة الأمشاج، الثاني الروايات تعتلج من نطفة ثانية في الرحم، الثالث اللغة تطبيق، وهو تطبيق الأم على خصوص صاحبة البويضة يعني صاحبة الجينات الوراثية، وهذا شأن المكلف. إن صار عندك اطمئنان فالحمد لله، وإذا ما صار عندك فلا دليل لا بأصالة عدم النقل هنا حتى نطبقها، ولا بأصالة الثبات حتى نطبقها، ولا بأصالة عدم التغيير حتى نطبقها، ولا هالأصول، ولا بأصالة العدم الأزلي، ولا بأصالة عدم الحادث، كل هذه لا تطبق. صار أنت اطمئنانك في التطبيق، فإذا نقطة تطبيق الأم على خص صاحب البويضة كل واحد اطمئنانه. قد واحد يقول لك الحامل هي العماد، مش صاحب، شو صاحب البويضة؟ شو البويضة التي لا يراها أحد مثلا؟ وهذا سمعت من بعض الأجلاء يعني هالمسألة هذه، إنه الأم هي الحامل لأن هي الأساس، فتخرج الطفل منها مثلا، هذه ترجع ساعتها، هذه مش شأن المكلف. والأصول التي نطبقها حتى نوصل لها النتيجة كلها غير تامة، أصالة عدم النقل غير تامة، ليست أمارة عقلائية، وأيضا الأصحاب أصحاب مثبت أصل مثبت، كل هذا مش تامة إلى آخره. هذه الأدلة الثلاثة. يبقى المؤيدات وهي مهمة أيضا، قد تكون دليلا، وهي الروايات المؤيدة لذلك. فإذا هناك أدلة ثلاثة وهنا مؤيدات أيضا روايات. من جملتها روايات الخال أحد الضجيعين، اختاروا لطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، ومنها إن العرق دساس، فهذا هو الخال. من هو؟ أخو الأم أحد الضجيعين، له أثر، له أثر جدا كبير في الجنين. يأتي إن شاء الله غدا المؤيدات، والحمد لله رب العالمين.